بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 78 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، نتذاكر معكم بعض آثار السلف في طلبهم للعلم. نذكر أثرين عن الحافظ أبي حاتم الرازي رحمه الله. يقول ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله، يقول: ربما كان أبي يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 13. وهذا يؤكد حرص هذا الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله، صاحب التصانيف المعروفة. لو تكلمنا في ترجمته سيأخذ وقتا طويلا، لكنه إمام من أئمة الحديث، وله مصنفات مشهورة معروفة، وأشهرها كتاب الجرح والتعديل، الجرح والتعديل في 12 مجلدا أو أكثر في بعض النسخ. الشاهد من هذا ذكر ما يتعلق بسير سلفنا الصالح، أن نقتدي بهم وأن نحرص على الاطلاع على سيرتهم والفهم بفهمهم. وأيضا الهدف من ذكر آثارهم هو أيضا الاستعانة بعد الله عز وجل بما يرد عنهم من آداب ومن أخلاق ومن عمل بهذا الدين. فهم علموا رحمهم الله بفضل العلم، ولذلك حرصوا على طلب العلم، وصبروا على الطلب، وتأدبوا بآداب طلب العلم. فمن حرصهم على طلب العلم يأتي هذا الأثر، ابنه عبد الرحمن أيضا هو إمام، فيبين كيف كان أبوه في حرصه على العلم. يقول: ربما كان يأكل وأقرأ عليه. أبو حاتم يأكل، ما يستطيع الآن يقرأ، فيدع الولد يقرأ الحديث، هو يسمع الحديث وهو يأكل، ويمشي وأقرأ عليه، يدخل الخلاء وأقرأ عليه، يقرأ الحديث وهو في الخلاء لأنه هو لا يستطيع أن يقرأ، وهكذا يدخل البيت في شيء طلب شيء يقول وأقرأ عليه. فهذا يدل على حرص سلفنا وحرص هذا الإمام على طلب العلم وعلى قراءة الحديث وعلى سماع الحديث. أيضا هكذا يذكر أيضا الذهبي أيضا قصة أخرى أيضا لنفس الابن عبد الرحمن بن أبي حاتم، يذكر عن أبيه، يقول: كنا بمصر 7 أشهر، سافر إلى مصر 7 أشهر، يقول: لم نأكل فيها مرقة، لأن في ذاك الوقت في ذاك القرن كان العلم وكان كثير من العلماء وأهل الحديث في مصر، فذهب هو وابنه عبد الرحمن لطلب الحديث في مصر لمدة 7 أشهر. يقول: لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، تنظيم الوقت لطلبة العلم، مقسم جميع النهار لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة، ينسخون الأحاديث والروايات التي أخذوها من مشايخهم في الليل، ويقابلون الأحاديث ما بين الأحاديث وبين النسخ التي عندهم في النهار في مجالس الشيوخ، وفي الليل في النسخ والمقابلة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا: هو عليل، درس من الدروس ذهب إلى شيخ لطلب العلم، فقالوا: هو مريض. مريض. فرجع قال: فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا، بائع سمك واشتهوا هذه السمكة فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، في مجلس آخر تركوا السمكة فلم يمكننا إصلاحه، ما استطعنا أن نشوي هذه السمكة أو نطبخها، ومضينا إلى مجلس العلم فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام ما عندهم وقت يطبخون أو يشوون هذه السمكة من مجلس علم إلى مقابلة ونسخ، وكاد أن يتغير، خلاص السمكة مر عليها ثلاثة أيام يتغير لونها وطعمها وريحها، فأكلناها نيئا، ما عندهم وقت حتى يطبخوا هذه السمكة من حرصهم على العلم، لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه، ما كان عندنا وقت أن نأمر بأحد يشوي هذه السمكة، ما كان عندهم وقت، شوف من حرصهم على طلب العلم. ثم قال أبو حاتم: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وسارت هذه الكلمة عند أهل العلم، أهل العلم يحفظون هذه الكلمة: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا بد أن هذا الجسد يتعب إذا أردت العلم، وأن تنال فضل العلم وتصل إلى مرتبة عالية في العلم لا بد أن يتعب هذا الجسد. لم يأكل السمكة في جوع، انشغل بالعلم، عندهم وقت سبعة أشهر ما عندهم علماء كثر ويطلبون العلم والحديث. فهذا من سير سلفنا الصالح، ومن سيرة هذا الإمام، إمام الجرح والتعديل أبي حاتم الرازي رحمه الله، وسير سلفنا الصالح فيها القدوة، وفيها أيضا شحذ الهمة للعبادة والعمل وطلب العلم. علينا أن نحرص على مجالس العلم لأن فيها فضل عظيم، فيها فضل عظيم. وأهل العلم لما شرحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ثلاث. فقالوا: أفضل الثلاث هذه طلب العلم، أفضل الثلاث طلب العلم. دل على ذلك ما جاء من أحاديث، بل آيات وأحاديث كثيرة دلت على ذلك. فعلينا أن نحرص على العلم ونواظب على مجالس العلم، العلم الشرعي، فإن فيها خير، خير كثير. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى طلب العلم وعلى الصبر في مجالس العلم وعلى العمل بالعلم وعلى نشر هذا العلم وتعليم هذا العلم لمن يسمع ولمن يريد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعود إلى درسنا. قال: باب العربية. الإمام البخاري رحمه الله أتى بالأبواب التي تتعلق بآداب وأخلاق المسلم، وذكر فيها الأحاديث والآثار عن الصحابة وعن التابعين في هذا الكتاب الأدب المفرد، ذكرها بأسانيده رحمه الله، ولازلنا نستفيد من بركة هذا العلم، من بركة هذا الكتاب، من بركة الإمام البخاري رحمه الله ما ورثه من علم ومن كتب ومن أسانيد. فوصلنا إلى الباب 200 بعد بعد 62 262 رقم الباب في هذا الكتاب، نزلنا في نصف الكتاب تقريبا. نسأل الله ينفعنا وإياكم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد: باب الأعرابية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات، والأعرابية بعد الهجرة.
نعم، والأعرابية بعد الهجرة. الأعرابية يعني أن يعود الرجل إلى البادية بعد أن هاجر من البادية وترك البادية الصحراء، يعود إلى البادية من غير سبب شرعي، من غير سبب شرعي، وهذا محرم. الإنسان إذا كان في البادية هو بعيد عن العلم، بعيد عن العبادة، بعيد عن من يعينه على طاعة الله، هذا هو الغالب. إذا جاء النهي، الإنسان إذا هاجر من البادية وراح إلى المدن الذي فيها العلم والعلماء، القرى المدن التي فيها العلم والعلماء والعبادة وجماعة المسلمين، ترك البادية والوحدة في الصحراء، وأيضا ما يترتب على وجوده هناك من قسوة القلب ومن غيرها من مما ذكر في كتب التاريخ. إذن هذا هو المقصود الأعرابية. ما هو حكم الأعرابية؟ باب الأعرابية أن يعود الرجل إلى البادية ويقيم في البادية بعد أن هاجر إلى المدينة. وهذا الأثر عن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: الكبائر سبع، لكنه جاء مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أبو هريرة لا يقول من عنده هذه الأمور، مسألة الكبائر هي لابد أن ينزل بها الوحي حتى يحدد هذه الكبائر، فهو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أثر موقوف على أبي هريرة، لكنه من المرفوع حكما، بل ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فهو حديث ثابت. أيضا رواه البزار وغيره مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وله تكملة لأنه قال: الكبائر سبع، فذكر منها أربع فقط. فيقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: الكبائر سبع. وهنا العدد ليس للحصر، ليس للحصر، ليس معناه أن الكبائر فقط سبع ما تزيد ولا تنقص، لا، هي أكثر من سبع، أكثر من سبع. وجاء في أحاديث أخرى ذكر كبائر، يعني جاء من ضمن الكبائر، بل أكبر الكبائر عقوق الوالدين، غير موجودة هنا. وهكذا جاءت أحاديث أخرى بينت أن الكبائر أكثر من سبع، فهنا سبع يقال ليس للحصر، ليس للحصر، وإنما ذكر في هذا الحديث سبع من الكبائر، أولهن الإشراك بالله. لا شك أن هذه أعظم الكبائر، أكبر الكبائر على الإطلاق، الإشراك بالله عز وجل، الإشراك بالله بنوعيه: الشرك الأكبر والأصغر. أكبر الكبائر أن يجعل الإنسان لله عز وجل ندا وشريكا في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، هذا هو الشرك بالله عز وجل. وقتل النفس طبعا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن قتل أو قتل بالحق بشرع الله عز وجل لا يعتبر ارتكب كبيرة من الكبائر. يعني شخص قتل إنسان متعمدا وأمر القاضي بقتله قصاصا، فجاء هذا وقتله بأمر القاضي، هذا يعتبر قاتل نفس، لكن هذه النفس ليست من الأنفس التي حرم الله قتلها بالحق إلا بالحق، لا، هي يجب قتله لأنه قاتل، وهذا الذي قتله يثاب عند الله عز وجل لأنه نفذ حدا من حدود الله عز وجل. فالمقصود هنا قتل النفس التي حرم الله عز وجل. ورمي المحصنات، قذف المحصنات، أن يقول عن المرأة أنها زانية أو عاهر، وهكذا يقول عن الرجل، إذا قال عن الرجل فلان زان فلان عاهر، هذا قذف إذا شهد الشهود، فهذا يجب إقامة حد القذف 80 جلدة، 80 جلدة إذا أمر ولي الأمر أو القاضي بذلك إقامة هذا الحد عليه. فرمي المحصنات يعني قذف المحصنات، قذفهن بالزنا، رميهن بالزنا. والعربية بعد الهجرة عرفناها أن يصير عربيا بعد أن هاجر إلى المدينة، بعد أن هاجر إلى المدينة. ويأتي في الحديث الذي بعدها أيضا بعض الأسباب، لأن جاء النهي عن العودة إلى البادية لأنها بعيدة عن الناس، بعيدة عن العلم، منعزلة، سكان البادية لا يجدون من يؤدبهم أو يأمرهم بالمعروف أو يتعاهدهم في أمور الدين، لا يجدون عالما يسألونه، فهم في جهل وفي أيضا قسوة الصحراء وآثارها على من يقيم فيها، وهذا معروف أنها تؤثر. الشاهد من هذا الحديث ذكر 4 وتتمة 7 الفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا، هذا في الحديث المرفوع الذي رواه البزار. إذن الكبائر 7، أولهن الإشراك بالله، قتل النفس، رمي المحصنات، العربية بعد الهجرة، الفرار من الزحف 5، أكل مال اليتيم 6، وأكل الربا 7. الفرار من الزحف يعني في الجهاد في سبيل الله، يهرب من الجهاد في سبيل الله تحت راية ولي الأمر، يهرب، يجبن، يعصي ولي الأمر، يهرب من الجهاد من غير سبب شرعي، فهذا من كبائر الذنوب، الفرار من الزحف. أكل مال اليتيم واضح، مال اليتيم استؤمنت عليه تأكل منه من غير سبب شرعي، من غير فقر عندك، من غير سبب، من غير إذن، هذا اليتيم فلا يجوز، بل هو من الكبائر. وأكل الربا هذا أمره واضح. نعم.
باب ساكن القرى. قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان أنه قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد الكفور القرى. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور.
نعم. قبل شرح الكتاب نعود. أكل الربا، أكل الربا أو كتابة الربا أو شهادة عقد الربا، الشهادة كلها سواء، كلها من الكبائر، ليس فقط أكل الربا. أن تأخذ الربا تقرض شخص ويزيدك، تقرضه بشرط الزيادة، هذا هو الربا، فتأخذ منه وتأكل هذا الحرام. كذلك هو أيضا ارتكب كبيرة من الكبائر لأنه موكل الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وشاهديه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كلهم سواء في الإثم، هذه كلها كبائر، ليس فقط أكل الربا كما جاء في الحديث السابق. وما دام أنه جاء لعن إذا هو كبيرة، أي معصية جاء فيها لعن، لعن الله الراشي والمرتشي، فهي كبيرة من الكبائر. الرشوة، الموظف العام الذي يأخذ من الناس مقابل عمله، مقابل خدمة الناس وهو على رأس عمله، هذه رشوة، هذه رشوة وحرام، وهي من كبائر الذنوب. قال: باب ساكن القرى. ساكن القرى يعني ما حكمه؟ وساكن البادية الصحراء ما حكمه؟ القرى التي هي بعيدة عن الناس، ما حكم السكن في القرى البعيدة عن الناس، البعيدة عن العلم، البعيدة عن الجماعة؟ قد يكون لا يصلى فيها صلوات الجماعة، أو لا تصلى فيها الجمعة، أو لا يوجد فيها عالم يعلم الناس، الناس فيه جهل، فهل يجوز سكن هذه القرى هي البعيدة عن الناس، بعيدة عن العلم؟ جاء الجواب في الحديث، وهو حديث حسن، حديث حسن يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، وأيضا يرويه البيهقي في كتابه شعب الإيمان بإسناد حسن. باب ساكن القرى، فيه النهي عن السكن بعيدا عن الناس. قال البخاري: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان يقول. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكن الكفور، لا تسكن الكفور، لا الناهية، لا الناهية، لا تسكن الكفور. الكفور القرى البعيدة عن الناس والعلم، القرى المنعزلة، سكانها لا يجدون من يعلمهم، من يؤدبهم، من يتعاهدهم في أمور دينهم، من يقيم بينهم الدين، لا يجدون، فهم في جهل، لا يعرفون دينهم ولا يعرفون آداب الإسلام ولا يتعبدون الله عز وجل كما أمر سبحانه وتعالى، فلا يجوز الذهاب والسكن في هذه القرى البعيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى: لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. الآن سكان القبور يعني الموتى بعيدون عن الناس، لا يشهدون الجماعة، ما يصلون جماعة ولا يصلون الجمعة الذين في القبور. كذلك أيضا سكان الكفور، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم، سكان الكفور شبههم بسكان القبور، إن ساكن الكفور كاف التشبيه، كاف التشبيه كساكن القبور، وهذا يكفي ذم للإقامة والسكن في هذه القرى البعيدة. ولذلك يجب على كل من يسكن في البلاد أو القرى المدن البعيدة عن الدين وعن صلاة الجمعة وعن العلماء، يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة التي فيها العلم والعلماء والناس الذين يعينونه على العمل بالدين. قال أحمد: الكفور القرى. أحمد ليس هو شيخ البخاري الإمام، لا، أحمد هنا أحمد بن عاصم شيخ البخاري، أحمد بن عاصم، يعني غالبا في كتب السنة إذا جاء قال أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل، لكن هنا أحمد هو أحمد بن عاصم، ليس أحمد بن حنبل، ليس أحمد بن حنبل، أحمد بن عاصم شيخ البخاري. ولذلك جاء في الرواية التي عندنا حدثنا أحمد بن عاصم في النسخة اللي عندنا، لكن بعض النسخ حدثنا أحمد، فهنا البخاري يوضح أقصد بأحمد أحمد بن عاصم شيخي. وجاء البخاري أيضا بسند آخر لنفس الحديث عن شيخ آخر، حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. فمن آداب الإسلام عدم السكن في القرى والمدن البعيدة، القرى البعيدة عن العلم وبعيدة عن الناس وبعيدة عن إقامة الدين، وأيضا قريبة من العلماء ومن العلم. نعم.
باب البدو إلى التلاع. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البدو، قلت: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع.
نعم، أحسنت. جاء سؤال مهم: هل يستدل بالحديث أن الأنبياء بعثوا في المدن وليسوا في القرى؟ وصف مكة بأنها أم القرى لا 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 يدل الحديث. سابقا كان الأمر، أولا لم نعلم أن الأنبياء الذين أرسلوا إلى مدن أو قرى، لا نعلم التفصيل، ولو أرسلوا إلى المدن كحكم شريعتهم، وهكذا بداية الإسلام، أم القرى مكة، ومنها خرج الإسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. لكن جاء في شرعنا النهي عن سكن القرى التي هي بعيدة عن الناس، أما القرية التي فيها العلماء وفيها العلم هذه لا تدخل في النهي، لا تدخل في النهي. النهي هو المقصود به، الغرض من النهي والحكمة من النهي هو عدم وجود العلم والعلماء ومن يؤدب الناس ويدلهم على العلم وعلى هذا الدين، هم في جهل ليس عندهم أحد، فيجب عليهم أن يذهبوا إلى العلماء يتعلموا أمور دينهم، يتعلموا التوحيد والحلال والحرام والعبادة والمعاملة، يجب عليهم. أما إذا كانت القرية فيها علماء ويقام فيها الدين كأم القرى مكة حاليا، فيها العلم وفيها العلماء وفيها المسجد الحرام، الدروس قائمة في الليل وفي النهار والعلماء يعلمون الناس، فلا يدخل في هذا. قصد هنا لا تسكن الكفور، يعني القرى البعيدة عن الناس، بعيدة عن العلم، السكان لا يجدون من يعلمهم أو يرشدهم إلى الحلال والحرام وإلى التوحيد. أيضا سؤال: هل يمكن الاستدلال بحديث النهي عن سكن الكفور بوجوب الهجرة من بلاد الكفر عند وجود علة التحريم؟ دلت أدلة أخرى على وجوب الهجرة في الكتاب والسنة للمسلم الذي لا يجد نفسه أنه يقيم شرع الله في تلك البلاد، يجب عليه أن يهاجر، لأن جاء النهي عن الإقامة لغير سبب شرعي، فأدلت الأدلة أخرى. لكن هذا الحديث قد يستفاد منه قياسا، لأن نفس العلة إلى مسلم يعيش بين الناس غير مسلمين ولا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يصلي الجمعة ولا الجماعات ولا يتأدب بآداب دينه مضيق عليه، فهذا واجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. دلت أدلة كثيرة ليس الآن مجالها. قال: باب البدو إلى التلاع. باب البدو إلى التلاع. البدو المقصود الخروج إلى البادية، الخروج إلى البادية إلى التلاع. التلاع جمع تلعة، تلعة وهي تلعة مسيل الماء من علو إلى سفل. الآن مثل الشلالات مثلا، مكان بعيد عن الناس وفي هذه الشلالات تلعة مسيل الماء من علو إلى سفل، هذا يسمى تلعة في لغة العرب. هل يجوز الذهاب إلى هناك؟ هل يجوز الخروج إلى البادية إذا كان فيها هذه الشلالات، هذه المسائل، مسائل الماء التي تنزل من أعلى إلى أسفل، مكان مرتفع في البادية وينزل الماء، هل يجوز الذهاب إلى ذاك المكان؟ هذا هو القصد، وأتى بدليلين: دليل صحيح وأثر ضعيف. والدليل الصحيح فيه جواز الذهاب، فيه جواز الذهاب لأنه دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البادية إلى مسيل الماء، ذهب إلى البادية ليس للإقامة في البادية، هناك لا تسكن الكفور، السكن فقط والإقامة لا تجوز، لكن أنك تذهب للقرى هذه تزور رحم من أرحامك أو تدعو إلى الله أو تعالج إنسان أو لقصد شرعي يوم يومين ثلاثة في هذه القرى البعيدة عن العلم والعلماء، يجوز الذهاب والخروج إلى هناك، لكن النهي عن الإقامة فقط، الإقامة الدائمة في ذاك المكان. واضح هذا جمع، لذلك من فقه البخاري أول جاء بالنهي ثم جاء بباب جواز الذهاب، النهي عن السكن، وأتى أيضا بحديث جواز الذهاب. عرفنا الآن باب البدو إلى التلاع، يعني الخروج إلى البادية التي فيها مسيل الماء من علو إلى سفل يجوز، ودليل حديث الذي يروي البخاري هنا بسند صحيح، حديث صحيح، وأيضا رواه أبو داود في السنن نفس الحديث هذا عند البخاري هنا في الأدب المفرد وأيضا عند أبي داود في السنن. قال البخاري: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح قال: سألت عائشة عن البدو، البدو يعني الخروج للبادية، قلت، يقول شريح، قلت: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو يعني يخرج إلى البادية، يبدو يعني يخرج إلى البادية، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البادية؟ شوف الصحابة والتابعون يسألون عن كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يذهب إلى البادية؟ يريدون يعرفون حكم الشرع، يريدون أن يعرفون هديه صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى البادية، هو نهى عن السكن في البادية، لكن هل يذهب إلى البادية؟ ويسألون من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجته وفقيهة النساء رضي الله عنها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت: نعم كان يبدو إلى هؤلاء التلاع، تشير بيدها إلى تلاع مسيل ماء في الصحراء قريبة من المدينة، فيذهب هناك صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب يدعو الناس، يبلغ دين الله عز وجل، يعلم الناس، وكذلك أيضا الناس تذهب لجلب الماء من هذه المسائل، ماء كثير يذهبون يأتون بالماء ولو كان بعيد، فيجوز إذا كان لسبب شرعي يجوز، لتعليم الناس، لعلاج الناس، أيضا سبب من الأسباب، أمر ولي الأمر بالذهاب إلى هناك لغرض من الأغراض، فيجوز ذهاب إلى هذه الأماكن التي فيها المياه لجلب الماء يجوز، لكن السكن في هذه الأماكن جاء النهي فيه لأنها بعيدة عن الناس، بعيدة عن العلم، بعيدة عن العلماء. نعم.
قال حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله بن يسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه على منكبيه ووضعه على فخذيه، فقلت له ما هذا؟ قال رأيت عبد الله يفعل مثل هذا.
نعم، هو أثر موقوف، أثر موقوف، ولكن السند ضعيف، لكن السند ضعيف، وهو أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذلك قال رأيت عبد الله، المقصود عبد الله بن مسعود، يفعل ذلك مثل هذا، فهذا التابعي فعل فعلا، ثم قال رأيت الصحابي بن مسعود يفعل، فهو أثر عن ابن مسعود، لكن السند ضعيف. سبب ضعف الحديث هذا محمد بن عبد الله بن أسيد، محمد بن عبد الله بن أسيد مجهول، تابعي مجهول، مجهول غير معروف هل هو ثقة أو ضعيف، أو لم يروي إلا لم يروي عنه إلا راو واحد، هو مجهول غير معروف بالرواية، لذلك سنده ضعيف، سند ضعيف، فإذا روى المجهول فالسند ضعيف. قال البخاري حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد، هذا هو مجهول، إذا ركب وهو محرم، ركب على دابته وهو محرم للحج أو العمرة، ووضع ثوبه عن منكبيه، ثوب هذا الرداء، الرداء وضعه على منكبيه ووضعه على فخذه نزله وهو محرم، فقلت له ما هذا؟ قال رأيت عبد الله يفعل مثل هذا. فإذا كان على إذا كانت مسألة فقهية، هل يجوز المحرم أن ينزل الرداء من على منكبيه؟ يجوز، يجوز له، إذا كان في حاجة في حر شديد يجوز له ذلك، فهذا الأثر ضعيف، لكن الباب باب البدو إلى التلاع دل عليه الحديث الأول أنه يجوز، يجوز الخروج إلى البادية إلى الصحراء لسبب شرعي، لتعليم الناس، لجلب الماء، لأي سبب من الأسباب، لكن يعود إلى المدينة التي فيها العلم والعلماء. نعم.
باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كانا جالسين، فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما، فقال عمر إنا لا نحب من يرفع حديثنا، فقال له عبد الرحمن لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين، فقال عمر بلى، فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. ثم قال للأنصاري من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسمى عليا، فقال عمر فما لهم عن أبي الحسن؟ فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق.
نعم، لكن سند ضعيف، السند ضعيف، القصة مؤثرة وفيها فضل علي وفيها حب عمر رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب وتزكية عمر، لكن السند ضعيف، السند ضعيف، لكن صحت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن عمر نفسه في فضل علي رضي الله عنه، ما يحتاج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى آثار ضعيفة، فهو أفضل الصحابة رضي الله عنه بعد أبي بكر وعمر وعثمان، أفضل الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. فعلي فضله ما يحتاج إلى مثل هذا السند الضعيف، فالسند ضعيف لكن المعنى صح. لكن البخاري رحمه الله أتى به هذا الأثر عن عمر تحت باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. ومعنى الباب أن من آداب المجالس في الإسلام عدم إفشاء الكلام الخاص، لأن أنت في مجلس أحيانا الناس يتكلموا ما بينهم كلام خاص، خاص بالمجلس أو خاص بالأشخاص الموجودين. العاقل يفهم بأن الكلام الخاص محصور بمجلس معين أو بعدد معين إذن هو خاص لا ينتشر عند الآخرين، لأن قد يترتب على انتشاره مفسدة. لأن الآن الإنسان إذا في مجلس وتكلم وهو عاقل ويتكلم، إذن يتكلم حسب ما يفهم الحضور، حسب عقلية الحضور، أو يتكلم بكلام يليق بفهم الموجودين أو يخص الموجودين، يقصدهم ولا يقصد غيرهم. فهناك أسرار في المجالس لا يجوز لأي واحد يفشي. شوف الإسلام وآداب الإسلام كل هذا حتى يمنع العداوات والضغناء والحسد بين الناس وأي اختلاف بين المسلمين، يسد الباب. ففي أمور خاصة تكون بين الناس في المجالس، لا نقول سرية، لا هي خاصة، فرق بين سرية وفرق بين خاصة. في أمور الدين ما في أمور سرية، أمور الدين أي شيء يتعلق بالدين كل إنسان يعرفه، لكن أحيانا أمور بالدين تقال لأشخاص عقولهم لا تستوعبها لا تتحملها. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتكلم مع الناس لكن فيه حسب أفهامهم. كم من الناس الآن لو كلمت بأمر وتأتي له بآية وحديث، فإذا ما كان عندك الفقه قد يرد الآية والحديث، قد يكفر بالله عز وجل وأنت تأتي له بآية وحديث، لأنك أتيت بالآية والحديث في مكان في موضع أو لشخص لا يستوعب، أو هو في حالة غضب أو في حالة جدال. انتبه، لا تتكلم في أمور الدين إلا في الوقت المناسب مع الشخص الذي يفهم بالطريقة المناسبة باللغة المناسبة العبارة المناسبة. هذا فقه، هذا فقه من فقه الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو من ضمن الفقه في الدين، الفقه في الكلام مع الناس في أمور الدين. لذلك طالب العلم اللي عنده الحماس وبدأ العلم ويتكلم في أمور الدين بدون فقه يفسد، يفسد أكثر مما يصلح. لذلك التأني والصبر واختيار الكلمات والجلوس مع أهل العلم للتأدب والتعلم منهم متى يتكلم متى. لذلك كبار أهل العلم ما يتكلموا مثل صغار طلبة العلم، لا، كلامهم موزون. وإذا تكلم في مجلس في اثنين أو ثلاثة غير ما يتكلم في مجلس إفتاء في مسجد أو في غيره، وإذا تكلم في وسيلة من وسائل الإعلام يختلف عن جلوسه في مجلس إفتاء، لن يعرف يزن الأمور. أما الآن فوضى، فوضى في حياة المسلمين، كل يتكلم في وسائل التواصل وفي الإعلام وفي غيره عن الدين، فحصلت مفاسد من الناس كرهوا الدين بسبب عدم الفقه في تعليم الناس وفي إفتاء الناس. في قواعد في فقه ورثناه عن علمائنا وأئمتنا. لذلك طالب العلم لا يستعجل. أنا توسعت لمصلحة، لكن من أحب كتمان السر، مجالس في الإسلام المجالس لها خصوصية، لها أيضا أسرارها، لها خصوصياتها. نشر هذا الكلام الذي في المجالس لكل الناس يؤدي إلى خصومات، إلى مشاجرات إلى خلافات بين المسلمين فلا يجوز. ولذلك من الناس من العلماء أو من طلبة العلم إذا تكلم في المجلس ينبه إذا علم أن بعض الأشخاص يقول المجالس بأسرارها، يعني أنا بتكلم كلام لكن فيما بينكم أمر عادي لكن يخصكم قد لا يستوعبه غيركم، معناته لا تنقلون عني هذا الكلام لأي شخص ولو كان في مسائل الدين ومسائل الفقه. ليس كل شيء ينقل، يعني من الأمور التي لا يستوعبها كل شخص، واضح؟ ولو كان من مسائل الدين فعلى المسلم أن ينتبه. لذلك المفتي لو سأله شخص ممكن يجيبه، لكن لو سأله شخص أمام الناس أو في وسيلة من وسائل الإعلام يختلف الجواب، طريقة الجواب تختلف، لأن الآن بيتكلم مع ناس قد لا تستوعب عقوله ما قاله لهذا الشخص فيما بينه وبينه. واضح؟ هذا فقه، هذا من أدب الدعوة وأدب التعليم ومن فقه تعليم الناس ودعوة الناس، فلا بد من الحذر والانتباه، لأن مثل المراعاة عدم مراعاة مثل هذه الأمور يؤدي إلى مفاسد. الآن حتى النشر في وسائل التواصل في الواتساب أو في غيرها، لا تنشر كل شيء، لا تنشر كل كلام أهل العلم، انتبه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بكل ما سمع لا تنشر. أولا الذي تنشره قال لا يكون صحيح، ثانيا لا يكون له مصدر، ثالثا في أخطاء أنت ما تعرفها، مخالفات في الشريعة ما تعرفها أنت، رابعا قد يكون المصدر غير صحيح. ينشر كلام قال الشيخ فلان رحمه الله ويأتي بالمصدر، كذاب كذب على الشيخ وجعل المصدر، تذهب إلى المصدر ما تجد هذا الكلام عن الشيخ، وهذا كثير كثير في أيامنا. نحن رأينا وعندي أمثلة في الهاتف كثيرة كلام منسوب لأهل العلم غير صحيح، بل هو من الكذب، بل من الكذب ما ينشر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث رواها مسلم نرجع إلى صحيح مسلم ما نجدها، ما نجد الحديث، بل هو مخالف لما للأحاديث الصحيحة ويقول رواه مسلم. فالكذب انتشر وأعداء السنة كثر، فلننتبه لما ننشر. فهذا يتعلق بسرية المجالس. هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر نختم به المجلس، هو سنده ضعيف لكن المعنى صحيح، كتمان خصوصية المجالس وإفشاء خصوصية المجالس يؤدي إلى خصومات ومشاجرات، وقواعد الشرع دلت على إغلاق أبواب الخصومات والمشاجرات بين المسلمين. قواعد الشرع أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على سد هذه الأبواب. فهذا الأثر الذي جاء بهذا السند، والسند فيه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري، محمد بن عبد الله هو مجهول، هو سبب ضعف هذا السند هذا الأثر، محمد بن عبد الله. أما أبوه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري بن عبد القاري، ليس عبد القاري، لا بن عبد، عبد اسم شخص، والد عبد الرحمن، وهذا عبد صفته أنه كان قاري حافظ للقرآن. انتبه ما نقول عبد القاري، لا عبد القاري، واضح؟ عن أبيه فهو ثقة، لكن محمد بن عبد الله هو المجهول، هو المجهول حتى لا يلتبس على طلبة العلم. وأن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كانا جالسين، فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري، هذا الإمام ثقة، فجلس إليهما فقال عمر: إن لا نحب من يرفع حديثنا، ما نحب من يفشي كلامنا الخاص في المجالس، هو السند ضعيف لا نحتج به، لكن نشرح ولو كان حديث، لو كان أثر ضعيف المعنى صحيح، وعدم إفشاء الكلام من آداب الإسلام في المجالس الخاصة. أما إفشاء الكلام في المجالس الخاصة، لأنك أحيانا أنت تكون مع العالم أو معك اثنين أو ثلاثة فتسأل عن شيء
عن شخص في الجرح والتعديل مثلا، والشيخ لا يريد أن ينتشر هذا الكلام عنه لأنه يترتب عليه مفسدة، فخص 2 أو 3 من الطلاب بهذا الكلام، فلان كذا كذا، فلان سيء، خصهم بهذا الكلام. فما تروح أنت تقول قال فلان أن، وهكذا في المجالس، أو تسجل هذا الكلام بدون إذن الشيخ وتنشره، يترتب على ذلك مفاسد. الكلام في هذا يطول، ما أريد أن أطيل عليكم، لكن الأثر إلى آخره أثر ضعيف، لكن هي كمسألة عدم إفشاء الكلام في المجالس الخاصة ليس من آداب الإسلام، ليس من آداب الإسلام. يسأل عن الحديث السابق، ما وجه المناسبة بين أثر ابن أسيد وبين باب البدو؟ باب الأثر ابن أسيد الحديث الضعيف الذي ذكرناه في باب البدو إلى التلاع، ويسأل عن حديث الثاني 581، يقول ما مناسبة هذا الباب؟ طبعا البخاري رحمه الله لابد إذا بوب باب قال باب كذا وأتى بحديث تحته فيه علاقة مباشرة، لازم يكون في علاقة، لكن الناس احتاروا من فقه البخاري، كم من الأبواب في البخاري أتى بحديث، عجز كثير من أئمة الإسلام أن يستخرجوا الشاهد، لماذا وضع البخاري هذا الحديث تحت هذا الباب؟ ما يعرفون، لكن الجهاب إذا من أهل العلم عرفوا، فهذا من هذا الباب. الآن لو استقرأنا هذا السند الضعيف، القصة نفسها، إذا ركبه وهو محرم وضع ثوبه عن منكبين، إذن المحرم إذا سافر من بلاد بعيدة إلى مكة للحج أو العمرة سيمر على البادية، سيمر على أراضي قاحلة ليس فيها علماء ولا فيها علم، فهو الآن خرج إلى البادية في طريقه إلى مكة. هذه المناسبة، هذه المناسبة، باب البدو إلى التلاع، باب الخروج إلى البادية، وهذا فأتى بأثر محمد بن عبد الله بن أسيد هذا المجهول لهذا السبب، لأن الذي يركب من بلاد إلى مكة سيمر على البادية، فهو خرج إلى البادية، يجوز أن يخرج البادية إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى مكة للحج أو العمرة إلا إذا مر على البادية في سبب شرعي، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البادية فيجوز. هذه المناسبة، نسأل الله يفقهنا وإياكم بما سمعنا، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا من حبه ويرضاه، وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.